السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه، فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك رحمه الله: والصفيف القديد. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية.
نعم
أحسن الله إليك.
أثابتي باء ولا يا؟
بالباء. أحسن الله إليك. حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك. يتواعده. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه ففي لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلونه فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك فقال:
بما
أحسن الله إليك. فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكلي. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد، فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، فأفتاهم كعب بأن يأخذوه فيأكلوا. فلما قدموا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني أكره وأنهى عنه، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك رحمه الله تعالى: في من أحرم وعنده صيد قد صاده وابتاعه فليس عليه أن يرسله، ولا بأس أن يجعله عند أهله. قال مالك رحمه الله: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك إنه حلال للمحرم أن يصطاده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من محظورات الإحرام ومن المحرمات في الحرم الصيد والاصطياد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الصيد يطلق ويراد به الاصطياد، كما أنه يطلق ويراد به المصيد، فتقول: هذا صيد للطائر المصيد، وهذا أيضاً مهنته الصيد أي الاصطياد. والآية فيها المنع من الاصطياد بالنسبة للمحرم، لا يجوز له أن يصيد. وأيضاً الصيد يحرم عليه إن صاده وهو محرم أو في الحرم أو صيد من أجله. باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والمراد به هنا المصيد لأنه هو الذي يؤكل. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع بن عباس الأقرع المدني مولى أبي قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي عن أبي قتادة مولاه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في عام الحديبية، حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة موضع يقال له القاحة بين مكة والمدينة، تخلف مع أصحاب له محرمين، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم، وهو غير محرم. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه صياد عداء رقاء للجبال، كانت هذه من أوصافه. فرأى حمارا وحشيا، هو غير محرم وليس في الحرم، ما الذي يمنعه من اصطياده؟ فيه ما يمنع؟ ليس فيه ما يمنع، لأنه ليس بمحرم وليس في الحرم. فاستوى على فرسه على عليه وصعد ورقيه، فسأل أصحابه أن يناوله صوته، صوته في الأرض، ناولون الصوت؟ قالوا: لا. فأبوا عليه وقالوا: لا نعينك على قتله. لماذا؟ لأنهم محرمون، لا نعينك على قتله. فسألهم رمحه فأبوا، نزل فأخذ الرمح ثم شد على الحمار فقتله، أدركه وراء أكمة فطنعه برمحه فعقره، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. له أن يأكل هو أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكل، لأنه لا يوجد ما يمنع من أكله، لا إحرام ولا حرم. أصحابه محرمون اختلفوا، فبعضهم أداه اجتهاده إلى أن يأكل، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم عن الأكل. الذين أكلوا بناء على أن المراد بالصيد الاصطياد، وهم لم يصطادوه ولم يعينوا على اصطياده، وأما الصيد إذا لم يصد من أجلهم ولم يعينوا على اصطياده رأوا أن ذلك جائز. وأبى بعضهم، تنع بعضهم، لأنهم حملوا الصيد على المصيد، والمصيد محرم. إذا كان معنى الاصطياد المصيد فالاصطياد محرم. هذه مسألة اجتهادية، لأن اللفظ تطلق على هذا وعلى هذا، وإذا كانت المسألة اجتهادية والنص محتمل والمكلف أهل للاجتهاد يعمل اجتهاده، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. هل يدخل الورع في مثل هذا أو لا يدخل؟ الآن إذا قلنا أن اللفظ يدل على الاحتمالين على حد سواء فالورع يدخل، يدخل، فدل على أن الصحابة يجتهدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت التنزيل وهم من أهل الاجتهاد. وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك بأن ذكروا له القصة كاملة، لأن الحكم لا يتبين حتى تذكر كاملة. لو قيل إن أبا قتادة صاد حمارا وحشيا، فلما صاده أكل بعضنا وبعضنا لم يأكل، نحتاج إلى استفصال، يحتاج إلى استفصال، هل كان محرما أو غير محرم؟ هل أنتم محرمون أو غير محرمين؟ هل أعانه منكم أحد؟ هل أشار إليه أحد؟ نحتاج إلى استفصال. لكن القصة ذكرت كاملة كما جاء في بعض الطرق. سألوه عن ذلك فقال: كلوا ما بقي من لحمها، كلوا ما بقي من لحمها، إنما هي طعمة، يعني طعام أطعمكموها الله، أطعمكموها الله. أيهما أجود أن يقال أطعمكموها الله أو أطعمكم الله إياها؟ لأن هذا في تقديم المفعول على الفاعل، ولو قال أطعمكم الله إياها كان هو الأصل في تقديم الفاعل على المفعول، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، أطعمكم الله إياها، شو المانع؟ ما في ما يمنع، لأن إلا أنه كلما أمكن التعبير بالضمير المتصل كان أولى من التعبير بالضمير المنفصل، لأنه أخصر، لأنه أخصر. والتقديم والتأخير هنا جائز، ما في أدنى إشكال. وفي هذا جواز أكل المحرم لحم الصيد إذا لم يكن منه إعانة على صيده ولا إشارة، سواء كانت الإشارة قوية أو خفية يستدل بها من أراد صيده عليه. فإن صاده المحرم أو صيد لأجله بإذنه أو بغير إذنه حرم عند الجمهور، حرم عند الجمهور. لماذا قيد الخبر بكونه لم يصد من أجله؟ في الرواية اللاحقة قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الصحيحين: هل معكم من لحمه شيء؟ فقالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. لماذا قيدناه بأنه لم يصد من أجله؟ للتوفيق نعم بين النصوص، لأنه سيأتي في حديث الصعب بن جثامة أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رده عليه، فالصعب إنما صاده من أجل النبي عليه الصلاة والسلام فرده عليه. وجاء في الخبر أيضا صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وسيأتي الإشارة إلى هذا. يقول أبو حنيفة: يجوز أكل ما صيد لأجله، يجوز أكل ما صيد لأجله، ورده الجمهور. وهناك زيادة وردت عند الدارقطني أن أبا قتادة قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إنما اصطدته لك، إنما اصطدته لك، فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة، زيادة شاذة. الآن فيها إشكال كونه صاده له فلم يأكل منه، الحكم صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، لكن من أين جاء الشذوذ؟ نعم، مخالفته لما هو أقوى منه. فرواية الدارقطني والبيهقي وابن خزيمة عندهم هذه الزيادة: إنما اصطدته لك فلم يأكل منه، لكنها زيادة شاذة مخالفة لما هو أوثق وأقوى من هذه الرواية في الصحيحين وغيرهما أنه أكل عليه الصلاة والسلام. جمع النووي كعادته رحمه الله في شرح المهذب احتمال أنهما قضيتان. النووي رحمه الله تعالى إذا اختلفت الروايات وأمكن الجمع بالتعدد حمله على التعدد، ولو كان مرد الاختلاف إلى نقل الرواة، يعني لو اختلف الرواة في نقلهم للخبر حملوا على تعدد القصة، كانوا يريد صيانة الرواة الأثبات الثقات عن أن يحكم على مروياتهم بالبطلان والشذوذ. لكن أئمة الحديث وجهابذته لا يقولون بمثل هذا، بل لا يترددون بالحكم على الوهم، بالحكم على الحكم على الراوي بالوهم إذا دلت القرائن على أنه وهم، لا يترددون في توهم الراوي وتضعيف روايته إذا دلتهم القرائن على أنه وهم، وعندهم قرائن تقرب من اليقين، وذلكم لممارستهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وجمعهم طرق الأخبار بحيث يتبين لهم حفظ الحافظ وضبط الضابط وهم الواهم. النيسابوري بن زياد معروف يحكم بأنها شاذة، وله كتاب في الزيادات والزوائد في الجمل والمزيدة في الأحاديث، ولا يتردد في الحكم على مثل هذه بالشذوذ. فهما منهجان لأهل العلم، منهم من يجرؤ على توهيم الرواة وإن كانوا ثقات أثبات، ومنهم من يجبن عن ذلك، بل بعضهم يرده عن ذلك الورع. لكن إذا كانت الجرأة مبنية على علم راسخ، مبنية على علم راسخ وقدم ثابت، فلا مانع منها، وهي طريقة الأئمة الكبار من أهل العلم، لا يترددون في أن يكون هذه لفظة منكرة، وإن أتى بها من أتى بها. ولما مثلوا للمنكر مثلوا بتسمية الإمام مالك: ومالك سمى ابن عثمان عمر، والأئمة يسمونه عمرو بفتح العين، ومالك تفرد بتسميته عمر، وذكروه في مثال المنكر، قالوا: نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت: فماذا بل حديث نزعه خاتمه عند الخلاء ووضعه. لا يترددون في الحكم على الخبر أو على راويه بأن روايته منكرة. وعرفنا أن هذا سببه ليست الجرأة من فراغ، كما يفعل بعض المتعالمين، بعض المتعالمين شباب أحداث في مسألة مختلف فيها، مسألة مختلف فيها، ويعيب بعضهم والثاني يسمع ما رآه من البدع في الحج في مسائل مختلف فيها، اختلف فيها أئمة كبار، نعم، وهم أحداث، يعني أنا لا أبالغ إذا قلت أنهم في الثانوي في التعليم العام، يتضايق واحد منهم من رؤية هذه البدع ومن سماعه لها، وقد قال بها أئمة من أئمة الإسلام، هل هذا مرده إلى علم؟ هذا حمق وجهل. على كل حال، من أداه علمه، علمه الثابت الراسخ ما بالدعاوى إلى رد خبر باجتهاد منه فله ذلك، وهذا صنيع أئمة الإسلام. وليس معنى هذا أن الباب يفتح لكل أحد، ليس معنى هذا أن الباب مفتوح لكل أحد. وبعض الناس ما يجرؤ هذه الجرأة، والنووي يرى هذا ديدنه، قد يكون الباعث عليه ورعه، قد عرف بهذا وتحريه وتثبته، وقد يكون الداعي له أن قدمه في هذا الباب، في باب الرواية، ما وصلت إلى حد ما وصل إليه الأئمة الكبار. يعني لو جعلت النووي في كفة وجعلت شيخ الإسلام في كفة في هذا الباب، وجدت شيخ الإسلام أجرى من النووي ولا يتردد بأن يحكم، لأن قدمه في هذا ثابتة، وإحاطته واطلاعه واسع، حتى شهد له خصومه قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، والحديث مخرج في الصحيحين. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام في صلاة الكسوف، الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، الثابت في الصحيحين هو الوجه المرجح، وجاء في صحيح مسلم 3 ركوعات و4، وجاء في غيره 5 ركوعات، وكلها مضافة إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. والنووي في مثل هذا يحمل على تعدد القصة، وشيخ الإسلام يقول أبدا، المحفوظ ركوعان وما عداه شاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلاها إلا مرة، وإبراهيم ما مات إلا مرة، ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نظائر كثيرة، ولا شك أن الناس في تركيبهم أيضا يختلف من شخص إلى شخص. يقول: ما المراد بحمار الوحش الوارد في الحديث؟ هو الحمار المعروف المخطط الذي يعيش في البراري، نعم، إذا لم يمكن الجمع، إذا أمكن الجمع ما يتردد. لكن لو لاحظنا إلى التفريق بين أهل العلم، بعض أهل العلم يكون نفسه الرواية، وبعضهم نفسه الدراية، بعضهم يهتم بالطرق وبعضهم يهتم بالمتون. فالذي يهتم بالطرق وجمعها ومقوال أهل العلم فيها تجد عنده شيء من هذا، نعم، والذين يهتمون بالدراية والمتون ودراسة المتون والتوفيق بين النصوص المتعارضة تجدهم هذا منحاهم، وهذه على طريقة الفقهاء ماشية. يقول: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أباه الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم. قال مالك: والصفيف القديد، يعني اللحم الجاف، الصفيف اللحم الجاف القديد. وكان إلى وقت قريب قبل انتشار المبردات والحافظات يقد اللحم ويجفف ويشمس، وهو صفيف بمعنى مصفوف، فعيل بمعنى مفعول، لأنه يصف في الشمس لكي يجف، فهو فعيل بمعنى مفعول. واستعمال القديد موجود، حتى أن بعضهم الآن يستعمله لا من حاجة ولا عوز أو لأنه ليس عنده آلات يبرد بها، لا، بل بعض علية القوم يستعملونه لأن له طعم متميز. وبعض الناس من حبهم إلى للرجوع إلى الماضي قليلا يحبون مثل هذا، وقد يشترط بعضهم أن تكون الأكلة من هذا النوع. ويأتي في كتب الأدب شيء من كلام العرب مما يفهم منه ذم القديد الجاف، وأنه يوهن البدن ويضعفه. وعلى كل حال الحاجة تدعو إلى هذا أحيانا. نعم، هو اللي يسمونها القفر. نعم نعم. لماذا لم يحرم أبو قتادة؟ قيل بعثه إلى طريق الساحل. نعم، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق الساحل. ومنهم من يقول هم لم ينوا حجا ولا عمرة، لم ينوا نسك. وأيضا نعم لو تعدى الميقات. وين؟ لا ما يجي الرجعة، هم شلون محرمين وهم بالرجعة؟ لا ليس بالرجعة، أصحابهم محرمون. المواقيت حدت في ذلك الوقت ولا ما حدت؟ يعني عام الحديبة محدد المواقيت ولا بعد ذلك؟ نعم، متى حدد المواقيت؟ تبحث تبحث، نريد تحديدها بالتحديد إذا نص أهل العلم على ذلك واستدلوا عليه. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي اللي مر ذكره في رواية أبي النضر مثل حديث أبي النضر مثل حديث أبي النضر، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه زيادة، حديث زيد بن أسلم على حديث أبي النضر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل معكم من لحمه شيء؟ فقالوا: معنا رجل، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها عليه الصلاة والسلام، فدل على حل أكل الصيد الذي صاده غير المحرم حله للمحرم إذا لم يكن صيد من أجله. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم ابن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري صحابي عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة. البهزي زيد بن كعب السلمي صحابي أيضا. وهل الحديث من مسنده أو من مسند عمير بن سلمة الضمري؟ يأتي في السياق. عن البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء موضع بين مكة والمدينة إذا حمار وحشي عقير، عقير يعني معقور، ضرب بسهم جعله لا يستطيع المشي. نعم، إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: هذا حمار عقير. فقال: دعوه فاتركوه، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه الذي عقره. فجاء البهزي وهو صاحبه. الآن يقول عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي أن الرسول ذكر القصة فجاء البهزي وهو صاحبه. هل يمكن أن يروي القصة ثم يقول: فجئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ الآن ظاهر السياق أن الحديث من مسند عمير بن سلمة أو من مسند البهزي؟ مسند عمير. إذن تكون عن هذه، لا، في عن تأتي لا للرواية، تأتي عن ولا يراد بها الرواية، إنما يراد بها القصة، عن قصة البهزي. يعني كما في قولهم عن أبي إيش أنه خرج عليه خوارج فقتلوه، نسيته، إنما ذكروا اسمه. نعم، خرج عليه خوارج فقتلوه، هل يمكن أن يروى عنه بعد موته؟ نعم، عن فلان أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. يعني عن قصته، عن قصة فلان، وهنا عن قصة البهزي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فتكون عن هذه لا للرواية، لكنها في هذا السياق هو يحدث بها عن قصته التي أخبره بها، ما المعنى تكون عن هذه ليست للرواية؟ يقول: فجاء البهزي وهو صاحبه، صاحب الحمار الوحشي، والمصاحبة تطلق لأدنى مناسبة، تطلق المصاحبة والصحبة لأدنى مناسبة، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لأمهات المؤمنين، لأنتن صواحب يوسف. المصاحبة هنا لأدنى مناسبة، ووجه المناسبة بين صنيع أمهات المؤمنين مع صنيع صواحب يوسف، نعم أظهرنا ما لم يكن في الباطن، أبدينا شيئا لم يكن يقصدنه. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت لحفصة، لا العادة أن الذي يخلف عظيما يكرهه الناس، يعني تفترض شخص كوف في محل مناسب من كل وجه، نعم رأى ولي الأمر استغنى عنه وعين غيره في مكانه، لا شك أن الناس بيكرهونه، فكون أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام يكون في أنفسهم منه شيء، فعائشة أرادت أن لا يكون في أنفس الناس على أبيها شيء لأنه وقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت إنه رجل أسيف فأبدت ما لم تخفي، وقالت لحفصة والنبي عليه الصلاة والسلام يصر إلا أن يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس. فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، يعني إغراء بهذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، وهو صاحبه البهزي صاحبه والأمر لا يعدوه، فإذا تنازل عنه لهم طاب أكله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق فقسمه بين الرفاق، الرفقة في السفر، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة موضع أو بئر بين الرويثة والعرج، موضع بين مكة والمدينة، إذا ضبي حاقف منحن رأسه بين يديه إلى رجليه في ظل فيه سهم، إذا ضبي حاقف في ظل فيه سهم، يعني في الظل ولا في الظبي؟ نعم في ظل فيه سهم، الضمير يعود على أقرب مذكور، ها؟ طب هم يقول الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لا يمكن عوده إليه، نعم يعني في أقرب إلى أقرب مذكور مما يمكن عوده إليه، في ظل فيه سهم فزعم، والزعم يطلق ويراد به القول، نعم يطلق زعم بمعنى قال، وهذا وارد وكثير في النصوص، وكثيرا ما يقول سيبويه في كتابه زعم الكسائي ويوافقه، دل على أن الزعم هنا بمعنى القول، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا لم يسمى هذا الرجل أن يقف عنده حارس، يقف عنده يحرسه، نعم يرد يعني عند الكلام في الكلام المشكوك به يأتي لكن لا ليس مضطرد، إنما يأتي ويراد به أيضا معنى قال، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده كالحارس له بحيث لا يريبه أحد من الناس، لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس حتى يجاوزه. على ذكر التحريك والتهييج، لو أن شخصا أثار صيدا نفره، فهم يقولون في أمثلتهم فأكلته حية أو وقع في بئر أو، لكن عندنا مثل الحية الآن عند المروحة، لو أثار حمام في الحرم مثلا وضربتها المروحة وطاح ميت، عليه ولا ما عليه؟ نعم، لا ينفر صيده. نعم، لا، عندهم هذا إتلاف، كثير من العلم لا يفرق بين الإتلاف وعدمه، مع أن التعمد منصوص عليه في الآية، فمن قتله منكم متعمدا، يعني في المباشرة، فكيف بالتسبب؟ وبعضهم يقول لو وقع طائر على ثوبه، ثوبه معلق، يبي يلبس الثوب، ينتظر أن يطير الطائر وش يسوي به، فأخذ الثوب ثم طار، فعرض له ما يتلفه ويضمن عندهم. نعم، لكن العمد منصوص عليه في الآية في المباشرة، ففي التسبب من باب أولى. لا يريبه أحد من الناس، لا يحركه ولا يهيجه أحد من الناس، أن يعني لئلا يريبه وجد هذا الحارس حتى يجاوزه، لأنه لا يجوز للمحرم أن ينفر الصيد ولا يعين عليه. نعم، عندهم عند بعضهم، نعم، كيف يضمن إذا قصد الإتلاف متعمد، إذا في حقوق الآدميين ولا في حقوق الله؟ فرق بين حقوق الآدميين، لأنه في حقوق الآدميين العمد وعدم سوى، ما لأنه ليس من باب الحكم الشرعي، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، لكن يبقى أنه من حكم، من باب الحكم الوضعي، هذا تسبب في إتلاف مال المسلم يضمن سواء كان عام أو المسلم، من هذا قتل الخطأ. كيف؟ لا، لو كان مملوك لإنسان نعم، يكون من باب ربط الأسباب المسببات، أما في حق الله جل وعلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وقال قد فعلت. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين، من البحرين موضع معروف في شرق الجزيرة العربية، يطلق بمعنى أعم وبمعنى أخص، فيشمل الجزء الشرقي بالمعنى الأعم، وعلى الجزيرة المعروفة بمعنى الأخص، وهو تثنية بحر، والأصل فيه بحران. نعم، ثم حكي بعد ذلك فلازم الياء، تقول هذا البحرين، ما تقول هذا البحران أو هذان البحران، لا، وجئت من أبو ظبي، ما تقول من أبي ظبي، خلاص لزم هذه الصيغة. فالنسبة إلى البحرين، بحريني ولا بحراني؟ لا، هم يفرقون، دعونا من التفريق العقد، يقولون بحراني هذا لغير أهل السنة وبحريني لأهل السنة، البحراني معروف هذا عندهم. فيه بحث للشيخ إسماعيل الأنصاري أظن من مجلة المنهل، احتمال هذا، أنه حقق أن النسبة إلى البحرين بحراني مطلقة بإرجاعه إلى أصله بعد خلوه من العوامل المؤثرة، الأصل في المثنى أنه مرفوع قبل دخول العوامل، ثم بعد ذلك ينسب إلى أصله، لأنه في النسب ترد الأمور إلى أصولها. لكن إذا التبس هذا شخص من خيار أهل السنة ومن خيار الناس، تقول له بحراني ويلتبس بشرار الناس، هذا ما هو صحيح. نعم، لأن هذا يوقع في لبس، وإن كان من حيث العربية له وجه. أنه أقبل من البحرين، في كتب البلدان القديمة تقول موضع مثلا بين البصرة وعمان، مثلا موضع بين البصرة وعمان، يعني هذا مثل إيش الجهاز اللي يستعملونه الآن للتحديد، إيش يسمونه، غارمان، لا يعرفون الأخوان هل الصيد والرحلات. نعم، مثل الغارمان بين البصرة وعمان كم من ألف كيلو، وقالوا في فيد قرية في شمال الجزيرة، قالوا بين مكة والبصرة، يعني اركب البعير على طول تبي تقف إن شاء الله. لا، لكن عندهم هم الطرق معروفة ومسلوكة، لا تميل يمين ولا يسار، طريق الحاج من البصرة إلى مكة ما يميل لا يمين ولا يسار، معروف القرى التي يمر بها، فتكون بين مكة والبصرة، إذا قصدت مكة تبي لابد أن تقع في هذا الموقع. وكان هذا يعني تحديدهم مو بدقيق، معروف ما هو بدقي ما له دقة عادة، لأن هذه براري وقفار ومساحات شاسعة، فكيف يتوصل إلى معرفتها بدقة على طريقتهم؟ الآن هنا الخرائط وهنا المقاييس وهنا أمور محددة، بل عندهم الآن لو جعل الوحدة الطرفية لما يراد الوصول إليه في موضع، الوحدة الثانية لابد من الوقوف على تلك الوحدة، نعم لابد من الوقوف عليها بدقة، وهذا يستعملونه بدقة في الحروب. أنه أقبل من البحرين، يحدث عن أبي هريرة أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين. الربذة نعم قرية كانت إلى وقت قريب، وأهل العناية بالبلدان يجزمون بأنها الحناكية، ثم خرج لجان من أهل التحري والتتبع ودراسة أوضاع القرية، فوجدوا أن في الربذة ما لا يوجد في الحناكية، ثم أداهم اجتهادهم إلى أنها بعيدة جدا عن الحناكية. بالربذة هذه التي نفي إليها أبو ذر رضي الله تعالى عنه مات فيها، وجد ركبا من أهل العراق محرمين، يعني أحرموا قبل الميقات محرمين، فسألوه عن لحم صيد، سألوا أبا هريرة، هؤلاء المحرمون سألوا عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة، الحمام صيد، جاء هؤلاء وهم محرمون ودخلوا على بنده ولا غير بنده، وجدوا حمام، يأكلون ولا ما يأكلون؟ نعم صيد صيد صيد، دعنا من الدجاج، ذا حمام صيد، نعم ما صيد لهم. فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، لماذا؟ لأنهم لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم. قال أبو هريرة طيب لم يصيدوا ولم يصد من أجلهم، في حمام يباع مثلا بالمشاعر، هذا الحمام معد لمن؟ في أحد غير الحجاج، هل نقول أن هذا الحمام صيد من أجل الحجاج فلا يأكلونه؟ لا لا لا، الذين يخدمون منهم لا عبرة بهم، نفر يسير ما نعم، لكن شخص معه حمام مورد مستورد نعم جاء به للمشاعر، هو قصد بيعه على الحجاج، فهل قصد صيده من أجل الحجاج؟ مجمد، يعني يباع بالمشاعر أو يباع بالرياض أو بمصر أو بغيرها من البلدان لا فرق، فلو المصد من أجلهم شو؟ لا حكمه أبدا، صيد صيد كله صيد، لكن الذي يصيد نقول فرصة، الموسم بيصرف كل ما نصيده نعم، فيكون صاده من أجل الحجاج أو يكون صاده من أجل حاج بعينه، وهذا الشخص الذي يأكل ما صيد من أجله بعينه، يعني افترضنا أنه وقت صيد وخرج مجموعة من جمع غفير من الناس يصيدون من أجل هذا الموسم، يتكسبون من جهة وينفعون إخوانهم بتوفير اللحم لهم، هل نقول أن قصد الحجاج بهذا وقصد هذا الموسم أنه صيد من أجلهم أو صاده من أجل نفسه ليتكسب به ثم يبيعه من حاج أو غير حاج؟ أنا أقول مثل هذه النية تؤثر في الحكم ولا تؤثر؟ نعم أنا أقول هذا أقول أنه صايد للحجاج، أنا ببيع على الحجاج، هل هذا معناه أنه صاده لهم؟ نعم
لا ما ليس
لهم، صاده لنفسه وإن أكله الحجاج، نعم صاده لنفسه لمصلحته هو، ها لكن هل صاده لهم في الأصل من أجل الحجاج ليعينهم به أو صاده لشخص بعينه؟ أنت افترض شخص صاد حمار وحش وهو شخص واحد ويكفي 100 أو 10 قل على الأقل، ولا وجد إلا حجاج نعم، أو لا يغلب على ظنه لن يوجد إلا حجاج، فقال أنا أصيد هذا وأكل منهما وأتصدق بباقي أو أهدي باقي، لكن هل يشترط تعيين المصيد من أجله؟ أو يكفي النية المطلقة أنه لا يصاد الحاج ولو لم يعين؟ نعم، أي مؤثر، لأنه ما صاده من أجله، صاده من أجل الدراهم. طيب هذا بغير عوض، أنا أقول لك هذا حمار وحش آكل رجل منه أو يد، والباقي أتصدق به على الحجاج أو أهديه إليهم، حتى من أصل النية. هل يقصد التعيين أنه صاده لزيد من الناس؟ إذا صاده من أجل شخص معين هذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز، لكن لو صاده وقال أنا أتصدق به على الحجاج وهم محرمون، هل نقول أنه صاده من أجلهم؟ هو صاده لنفسه، أو صاده لأناس غير معينين من الحجاج.
حديث أبو قتادة فيه إشارة لهذا، لأن الحمار ما أكل الحلوى، أبو قتادة بيأكل وقال لهم كلوا، فيها ميل لأنه كان منهم لكن لم يصده من أجلهم لنفسه وهو، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل لكن لم يصده بعينه لفلان. هذا أبو قتادة فيها إشارة.
أي
يدل على أنه صاده من أجله يضيف.
لا، ما في ما يدل على هذا، ما في ما. أنت افترض شخص يقول زمن صيد وأنا أريد أن أنفع الحجاج وبر الحج إطعام الطعام وأصيد لي 10 من حمار الوحش وأوزعه على الحجاج، أنا ما قدامي إلا حجاج، لكن من غير قصد أناس معينين صادوا لهم ولا أكل أبدا، هو عنده حوافظ وكل ما صاد حطه بحافظه. نعم، لكنه صاده من أجل الحجاج على نية العموم لا على نية الخصوص. لعل في الباب ما يكشف. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله، وعرفنا السبب أنهم لم يصيدوه ولم يصد من أجلهم. قال أبو هريرة: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، ثم إني شككت فيما أمرتهم به، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب، يعني مع هيبة عمر ومع قوته في الحق، إلا أن الأمر وهذه الفتوى أخذت تساور أبا هريرة لتحريه وورعه واحتياطه لذمته، شك. فلما قدم المدينة ذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال أبو هريرة: أمرتهم بأكله. وهذا فيه التفات، وإلا فالأصل أن يقول: فقلت كلوه. فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده. نعم، في الرواية التالية: لأوجعتك. الرواية التي لو أفتيتهم بمنع أكله لأوجعتك. في الحديث الذي يليه يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستوتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة، جمع حلال، وهم من أهل الربذة يأكلونه، فأفتاهم بأكله. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك، يعني شكي في فتواي كما يدل على ذلك الرواية السابقة، فقال: بما أفتيتهم؟ فقلت: أفتيتهم بأكله، والعلة ما ذكرنا. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك، يعني بالضرب أو بالتقريع. في هذا ما يدل على أن ولي الأمر عليه أن يهتم بهذا أشد الاهتمام، ولو أدى ذلك إلى الضرب. إن هذا الأمر حفظ الأديان من أولى ما يعنى به ولي الأمر، وإلا لضاعت أديان الناس لو ترك الناس يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذه مشكلة توقع الناس في ضلال مبين، فعلى ولي الأمر أن يتدخل في مثل هذه الأمور التي تؤدي إلى ضياع الدين بضياع الفتوى. هذا عمر يقول: لو افتيتهم بغير ذلك لأوجعتك. فهؤلاء الذين يتساهلون في الفتوى أو يفتون بغير علم أو تكثر عندهم الشواذ، مثل هؤلاء يمنعون، وهذه من وظائف ولي الأمر. المقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه عرف بهذا القوة في الحق، و مثل هذا يورد لبيان فقه أبي هريرة من وجوه: أولاً إصابته الحق، الأمر الثاني خوفه من الله جل وعلا أن يكون لم يصب فأراد أن يتثبت، مع ما في المسألة من هيبة عمر، ما منعته هيبة عمر من أن يتثبت، وهذا هو العلم، ليس العلم بالجرأة، إنما العلم بالورع. وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لا بد من هذا. عمر رضي الله تعالى عنه أراد أن يختبر أبا هريرة فقال له: يا أبا هريرة، إذا طلقت المرأة طلقة واحدة أو اثنتين ثم تزوجت بآخر ثم رجعت إلى الأول، تعود بطلقاتها أو تستأنف؟ معروف أن إذا كانت بائن طلقت ثلاثا ثم تزوجت ثم تزوجها الأول ثانية، تعود صفر، تستأنف من جديد، تبدأ بالعد من جديد. لكن لو طلقت طلقتين، هل نقول أنها تبدأ من جديد كالبائنة، أو نقول أنها ترجع بطلقاتها ويبقى له واحدة؟ نعم، ترجع بطلقاتها يبقى له واحدة فقط. وقال له عمر نفس الكلام هذا: لو قلت غير هذا لا أوجعتك. وهذا اختبار من عمر رضي الله تعالى عنه لمن يتصدى للإفتاء مثل أبي هريرة. وهذا استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على فقه أبي هريرة، وهذا لدفع قول من يقول أن أبا هريرة راوي غير فقيه، ويشترطون في قبول رواية الراوي أن يكون فقيها، لكن هذا قول مردود. نعم، هذا قول أبي هريرة وعمر، بعد احنا معارضينهم إن شاء الله. وقال: لو افتيت بغير هذا لأوجعتك، لكن ما عندنا أحد يوجع الحين. يقول: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار الحميري التابعي المشهور أقبل من الشام في ركب، حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد صاده حلال، فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. يعني إمارة جزئية على هؤلاء الركب، وإلا فالحاج له أمير ومكة لها أمير. نعم، لأن الإمارات تتجزأ والصلاحيات تتوزع. نعم، فهي إمارة جزئية. فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، قطيع من جراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ أي بأكل الجراد وهم محرمون، ومعروف أن الجراد يصاد. نعم، فتشمله الآية، فهو صيد ومصيد. ما حملك على أن تفتيهم بهذا، يعني بأكل الجراد وهم محرمون؟ قال: هو من صيد البحر، والله جل وعلا يقول: أحل لكم صيد البحر ما دمتم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: هو من صيد البحر. قال: وما يدريك؟ الذي يعلمك؟ رأيته يخرج من البحر؟ نعم. قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده. إن هي، يعني إن هذه نافية بدليل وجود الاستثناء بعدها، إن هي إلا نثرة حوت، عطس الحوت وخرج الجراد. إن هي إلا نثرة حوت ينثره، يعني يرميه متفرقا، عاطس ويطلع الجراد ذا، ينثره من كل في كل عام مرتين. ورد به حديث مرفوع عند ابن ماجه عن أنس أن الجراد نثرة حوت من البحر، لكنه حديث ضعيف، والأكثر على أن الجراد بري وليس ببحري، فلا يجوز صيده وفيه الجزاء. وفيه الجزاء، ومن قال بأنه بحري ولا جزاء فيه اعتمد على مثل هذا وهو ثابت، يعني قرره كعب الأحبار بحضور عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا مما يتلقى عن بني إسرائيل مما لا يصدقون فيه ولا يكذبون. نعم، لكن المشاهدة والواقع بعد التتبع من جهات تعنى به يدل على خلاف هذا. نعم، والمسألة اجتهادية، يعني من اقتنع بلغه مثل هذا الخبر واقتنع به وقال أن كعب ذكره في محضر عمر رضي الله تعالى عنه سكت، وقال به بعض الصحابة أنه بحري بناء على هذا، وثبت عن بعض الصحابة أنه بحري، أما الحديث المرفوع فهو ضعيف لا يصح. فالمسألة اجتهادية، والذي يراه بحري لا جزاء فيه، والذي يقول هو بري فيه الجزاء، فيتصدق بدرهم أو بقبضة طعام أو ما أشبه ذلك، وأقيامه ترتفع وتنخفض. نعم، أحيانا يكفي قبضة من طعام، أحيانا تمرة، وأحيانا كذا، والآن سعر الجراد أظن أغلى بكثير. نعم نعم، كان الناس يخرجون لاصطياده ويتقوتون عليه، وسافروا مع النبي وغزوا مع النبي عليه الصلاة والسلام سنين يأكلون الجراد. واحد من المشايخ يقول أنهم صادوا جراد ووضعه في كيس، فطلبت المدرسة هندسة، منين هندسة كل وقت؟ قالوا بكمل هندسة ب5 ريالات، وبعث الجراد لبلد آخر وبيع ب5 واشتروا هندسة. واحد من المشايخ المشاهير. المقصود أن المسألة قابلة للاجتهاد، والذي يغلب على الظن أنه بري، ويشهد الواقع بهذا. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، والرسول عليه السلام أكل الجراد وأكل بحضرته فهو حلال، إلا ما يذكر عن جراد الأندلس، وأن فيه سم، يعني سام هذا الجراد، فيمنع للضرر لا لأن الجراد ممنوع. وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، هل يبتاعه المحرم، يعني يشتريه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج، يقصد به الحاج ومن أجلهم صيدا، فإني أكرهه. هذا يدل على أن النية العامة كافية. نعم، إذا قال موسم الحج بصيد من أجل الحاج ليبيع عليهم فتنفق سلعته في هذا الموسم، نية عامة لا يقصد به حاجا بعينه، ولا يقصد به الإهداء إلى الحاج إرفاقا بهم، إنما يقصد بيع على الحجاج. نعم، إنما يقصد به البيع على الحجاج، يعني فرق بين أن يجعله في محل يرتاده الحجاج وغيرهم على حد سواء، هذا مثل الربذة ما فيه إشكال. نعم، لكن إذا قصد موضع ما فيه إلا حجاج ويجزم بأنه لن يشتريه إلا حجاج، فهو يقصد الحجاج بهذا، هذا الذي يقصده مالك. يقول: فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به، يعني يقصد به الحاج ومن أجلهم صيدا، فإني أكرهه. والمراد بذلك كراهة التحريم، وأنهى عنه تحريما، وكأنه أتى به إشارة لأن مراده بالكراهة كراهة التحريم. فأما أن يكون عنده رجل لم يرد به المحرمين، أو يكون عند رجل لم يرد به المحرمين بحج أو عمرة فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به، أي يجوز له شراءه، كما في فتوى أبي هريرة رضي الله عنه. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد، قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله. من أحرم وعنده صيد قد صاده قبل أن يحرم، أو ابتاعه اشتراه قبل أن يحرم، واستصحبه معه، فليس عليه أن يرسله، يطلقه، ولا بأس أن يجعله عند أهله، أي يبقيه عندهم. لكن لو صاد صيد قبل أن يحرم ثم أحرم وهو بيده حي، له أن يذبحه؟ ليس له أن يذبحه، ليس له أن يذبحه بعد أن نوى الدخول في النسك. هل له أن يبعثه إلى أهله في بلده وهو حي؟ بل يجب عليه، ليس له ذلك، بل يجب عليه أن يرسله، يطلقه إذا كان حي، لأن الصيد ما بعد تم، يعني مجرد الإمساك ليس بصيد، مجرد الإمساك ليس بصيد. يقول: ولا بأس أن يجعله عند أهله ويبقيه عندهم، وليس المراد أنه يبعث به بعد إحرامه ومعه إلى أهله، يعني لو افترض عنده تجارة في الحمام مثلا للبيع للأكل، نعم، في بلده ثم أحرم، هل يقال اتصل على أهلك يفتحون الباب لهنا؟ نعم، لا، ليس لأنه ما صادها محرم ولا صادها في حرم، وليس عليه أن يرسلها يطلقها. قال مالك: في صيد الحيتان وغيرها من صيد البحر في البحر والأنهار، يعني سواء كانت المياه المالحة أو العذبة، والبرك وما أشبه ذلك كالغدير، إنه حلال، حلال، حل لكم صيد البحر ما وطعامه متاع لكم وللسيارة. فصيد البحر حلال، فللمحرم أن يصطاده بنص القرآن. لكن هل هناك من الصيد صيد يعيش في البر والبحر، يصير بر مائي؟ نعم، فيه طيور يمكن أن تعيش في الماء؟ نعم، مائية، بر مائية. إذن إذا وجد من هذا النوع بر مائي مما يصاد وبالإمكان أن يعيش في البر وأحيانا يعيش في البحر، في مثل هذا يغلبون جانب الحظر، يغلبون جانب الحظر فلا يصاد. نأخذ الباب به سريعا. سم
صلى الله عليك. باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه،
تشديد جثامة، صلى الله عليه،
عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودار، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد. قال مالك رحمه الله: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه ويعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس بذكي حتى كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. في الباب السابق ما يحل وما لم يصده ويصد من أجله، والباب الثاني ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد وهو ما صاده بنفسه أو صيد من أجله، يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب الإمام الجليل محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أحد الفقهاء السبعة من التابعين، عن عبد الله بن العباس حبر الأمة وترجمان القرآن، عن الصعب بن جثامة بن ربيعة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. هذه الرواية تدل على أنه كامل، حمار كامل وحشي. في بعض الروايات لحم حمار، لحم حمار، وهذا لا يدل على كماله، وهي في مسلم. وفي رواية رجل حمار، وفي رواية عجز حمار وحش، ويطلق الكل ويراد به البعض والعكس، فلا اختلاف بين هذه الروايات. وهو بالأبواء، يقول: جبل بينه وبين الجحفة مما يلي المدينة 23 ميلا، أو بودان موضع قرب الجحفة، فهما موضعان متقاربان. فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر، لأن رد الهدية لا شك أن فيه كسر لقلب المهدي. ولذا لما رد النبي عليه الصلاة والسلام الخميصة على أبي جهم قال: ائتوني بأن بجانية أبي جهم أو بجهيم، نعم، لكي يعرف أنه إنما رده لأمر لا لأنه رده لذات المهدي، بدليل أنه طلب منه غيرها. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأثر في وجهه قال تطيبا لقلبه: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. إلا أن حرم يعني محرمون، ولأجل أننا محرمون رددناه عليك. وهذا محمول على أن الصعب صاده من أجله عليه الصلاة والسلام، ولذلك رده، لكي يتم الجمع والتوفيق بين هذا وبين حديث أبي قتادة. إنا لم نرده عليك، ضبط نرده، المحدثون يضبطون هكذا: لم نرده، الدال مفتوحة وحرف مضعف، والأصل في لم أنها عاملة تجزم الفعل المضارع، والمضاعف لا يبين عليه مشدد. فالمحدثون ينطقونه هكذا: لم نرده. والنووي ينقل عن أهل اللغة قاطبة، وهم يخطئون أهل الحديث في مثل هذا الموضع: لم نرده، لم نرده عليك. لكن لو كان مضافا إلى ضمير المؤنث فتح لم نردها للمناسبة. المحدثون يقول لم نرده، والأهل اللغة يقولون لم نرده. ما الذي يترتب على قول أهل اللغة؟ نعم، إهمال العامل، إهمال العامل. الآن إذا الفعل أولا لا يدخله الجر، لا يدخله الجر، لكن إذا ترتب على إهمال العامل سواء كان اللفظي أو المعنوي، إذا ترتب عليه ما يلغيه عن العمل يحرك، ويحرك بحركة لا تلتبس بتأثير العوامل الأخرى. وإذا كان إذا الفعل في موضع جزم ووليه ساكن، نعم، يكسر، يرفع الله، نعم، لالتقاء الساكنين، يرفع لالتقاء الساكنين. لو حرك بالضم بالرفع مثلا لا التغى عمل العامل، صح ولا لا؟ لو قيل يرفع الله التغى عمل العامل، والعامل لا يمكن إلغاؤه، فيحرك بحركة إذا لم تمكن حركته المناسبة له يحرك بحركة لا تؤدي إلى إلغائه. ولذلك حركوا المضارع المجزوم عند التقاء الساكنين بالكسرة، والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال، فإذا قرأ القارئ الفعل المضارع مكسور وهو يعرف أن الفعل لا يدخل الكسر، تبين أن هناك عامل أثر في هذا الفعل، لأنه لا يتعذر النطق فيه على إلغاء العامل، لا يتعذر الرفع ما يتعذر، لكن إعمال العامل متعذر، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل انتقل من حركته الأصلية قبل دخول العامل إلى حركة فرعية، وحيث تعذر إعمال العامل بحركة مناسبة له يحرك بحركة تدل على أنه انتقل عن وضعه الأصلي، مثل تحريك الفعل المضارع المجزوم بالكسر عند التقاء الساكنين. ونأتي هنا إلى نرده. لو قلنا إن لم نرده ترتب على ذلك إلغاء عمل العامل لم، وإذا قلنا لم نرده ولم يتقدمه ضمير نصب عرفنا أن العامل أثر فيه، لكن لما لم نتمكن من الحركة الأصلية حركناه بحركة تدل على أنه فعل منتقل من فعل مجرد عن العوامل إلى فعل أثر فيه العامل. أيضا المضارع لو أتينا بفعل الأمر منه، والأمر يجزم، أقول يبنى الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه، فكيف نصوغ الأمر من نرده؟ رده، هل يستطيع أن يقول رده؟ نعم بالضم ما يمكن. إذن هذا مثله، هذا مثله. ونسبة النووي هذا إلى أهل اللغة لعل المراد به بعضهم. شو يا ربيعة؟ المسألة معروفة عند أهل اللغة، لم حرف نفي وجزم وقلب، الجزم هنا متعذر لأن التضعيف أخفى الحرف الذي عليه الجزم فشدد. نعم، فيحرك بالضم، إذا حركناه بالضم على ما دعاه النووي من أنه قول أهل اللغة، إذا حركناه بالضم أدى ذلك إلى إلغاء العامل ورده إلى الأصل، والعامل عامل. نعم، فيحرك بحركة تدل على أن الفعل منتقل عن وضعه الأصلي قبل دخول العوامل، نعم، إلى ما أثر فيه العامل، لكن لما تعذر عمل العامل بالحركة المناسبة انتقل إلى غيرها، كما في جر الفعل المجزوم عند التقاء الساكنين. أما لغة ربيعة التي تذكر فهم لا ينونون. نعم، سمعت أنس بن مالك، هذه اللغة الربعية عندهم، سمعت أنس بن مالك، والأصل أن تقول سمعت أنسا ابن مالك، فلا تأتي هنا. طيب، عندنا لا تضار والدة بولدها، لا تضار، نعم، لا تضار والدة، ولا يضار كاتب ولا شهيد، كلها حركت بإيش؟ بالفتح. أصلها تضارر أو تضارر، فالفعل مشترك بين المسند إلى الفاعل والمسند إلى المفعول. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.